بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان بحثنا في الواجب العيني والواجب الكفائي. البحث في الواجب العيني والواجب الكفائي يشتمل على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى مضت، حيث فسرنا فيها الواجب العيني والواجب الكفائي. العيني كالصلاة اليومية يجب على كل مكلف ولا يسقط عنه بفعل الآخرين. الكفائي كتجهيز الميت ورد السلام، يجب على المكلفين كلهم، لكنه يسقط عنهم جميعا بفعل واحد منهم. النقطة الثانية الحديث عن منشأ هذا التقسيم. كيف نصور وجود واجب عيني وواجب كفائي؟ كيف نفسره؟ المصنف رحمه الله يرجع هذا التقسيم إلى الغرض. الغرض، على أساس الغرض يوجد لدينا واجب عيني وواجب كفائي. المولى وفق نظام المصالح والمفاسد، لو وجد أن هناك مصلحة، أن هناك ملاك في أن يأتي كل واحد من المكلفين أن يأتي بهذا الفعل اللي هو صلاة الظهر، حينئذ سوف يتعلق غرضه بكل فعل صلاة من كل مكلف، وبالتالي إذا تعلق هذا الغرض منه بأفعال أحد المكلفين سوف يصب الوجوب على صدور كل فعل من كل مكلف، صدور الصلاة من كل مكلف. هذا يصير واجب عيني، لأن الملحوظ فيه، لأن الوجوب فيه انصب على الفعل من أحد المكلفين. وبالتالي لو أنت أتيت بصلاة الظهر فإنك حققت الغرض القائم بصلاتك، ولم تحقق الغرض القائم في صلاتي أنا، وبالتالي يسقط الأمر الذي تعلق بصلاتك ولا يسقط الأمر الذي تعلق بصلاتي، فإتيانك بالصلاة حقق غرض المولى المتعلق بصلاتك وأمن المصلحة والملاك القائم في صلاتك، لم يحقق الغرض القائم بصلاتي ولا أمن الملاك القائم بصلاتي، وبالتالي أنا مطالب بالإتيان بالصلاة لأحقق الغرض وأؤمن المصلحة. هذا واجب عيني. في مقابل ذلك، إذا وجد المولى في نظام المصالح والمفاسد في عالم الملاكات أن الملاك قائم في وجود الفعل خارجا بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بالفعل، الملاك قائم في أصل تجهيز الميت، أما أن الذي يقوم بهذا التجهيز زيد أو بكر أو عمرو أو خالد أحمد علي عباس محسن، مو مهم، ليس له دخالة في غرض المولى في الملاك. عندما وجد المولى أن الملاك قائم بهذا الشكل تعلق غرضه بأصل وجود الفعل خارجه، فطالب المكلفين كلهم بتحقيق الفعل، صب الوجوب على هذا الفعل، خاطب المكلفين كلهم. قد تقول لماذا خاطب المكلفين كلهم؟ هو يعتقد، هو يرى، هو وجد أن الملاك قائم في أصل الوجود، أصل وجود الفعل، أصل الطبيعة، صرف وجود الطبيعة. طيب لماذا خاطب المكلفين كلهم؟ أقول لك حينئذ، سأجيبك بسؤال آخر، طيب يخاطب من؟ يوجه الخطاب لمن؟ ليست هناك ميزة لأحد على أحد، وكون المجهز للميت هو أحمد لا يختلف ولا ولا يترجح عن على كون المجهز للميت هو عباس أبدا، لا مميز لأحد المكلفين على الآخر. توجيه الخطاب لأحد المكلفين توجيه بلا مرجح، صنع الملاك لا الغرض ولا الملاك قائم في أن زيد بعينه يقوم بتجهيز الميت. ولذلك هو يوجه الخطاب إلى الجميع، إذ لا مميز لأحد على أحد، يوجه الخطاب إلى الجميع. غاية الأمر يسقط الخطاب إذا جاء أحد من المكلفين بالفعل وجهز الميت، يسقط الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب قائم على أساس الغرض، فإذا تأمن الغرض سقط الخطاب، الغرض إذا تأمن سقط الخطاب، ولا يبقى الخطاب قائما حينئذ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، خلي أطبق النقطة الثانية ثم بعد ذلك أنتقل للثالثة. قال: والأصل في هذا التقسيم أن المولى، تقسيم الواجب إلى عين وكفائي، أن المولى يتعلق غرضه، الغرض طبعا تابعهم للملاك، عندما وجد الملاك أين يجده؟ يجده في أفعال جميع المكلفين، لو في أصل الفعل. غرض المولى، يتعلق غرض المولى بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين. النحو الأول أن يصدر ذلك الشيء المطلوب للمولى من كل واحد من الناس، يعني أنا وياك وكل إحنا وكل من هو في هذه المدينة وكل من هو في هذا البلد وكل من هو في هذا العالم، المصلحة المطلوبة من كل واحد من الناس. حينما تكون المصلحة المطلوبة، تلاحظون يعني أن الغرض يتعلق ليش بكل واحد، بصدور الفعل من كل واحد، لأن الغرض تابع للمصلحة، والمولى وجد أن المصلحة حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلة، حينئذ مثل الصلاة، مثل صلاة اليومية، فلا بد أن يوجه حينئذ، فلا بد النتيجة هي هذه. يتفرع على ذلك أن الجعل على من يتوجه، فلا بد أن يوجه المولى الخطاب إلى كل واحد منهم من الناس من المكلفين، إلى كل واحد منهم. تلاحظ يا أخي شنو هاي العبارة، هنا يقول اللي يشير المصنف إلى أن الحكم هنا ينحل، يعني المولى يوجه الخطاب يقول أقيموا الصلاة، ظاهر الخطاب أكو حكم واحد وهو وجوب الإقامة، الوجوب المتعلق بإقامة الصلاة، لكن في الحقيقة لما كانت المصلحة موجودة في كل فعل من آحاد المكلفين، هذه واحد، والغرض تابع للمصلحة، الغرض في أن يقوم كل واحد منا من المكلفين بهذا الفعل، في النتيجة راح يتوجه خطاب إلى كل واحد من المكلفين. إذا أكو بالعالم مليار مكلف، فأكو مليار حكم متوجه إلى هؤلاء المكلفين، جمعهم المولى بخطاب واحد، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم، باعتبار ينحل هذا الخطاب إلى أحكام بعدد المكلفين، على أن يصدر من كل واحد عينا كالصوم والصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العين. هذا النحو الأول. النحو الثاني، الغرض أن يصدر الفعل من أحد المكلفين لا بعينه، غرضه تعلق بالشيء المطلوب، بهذا النحو أن يصدر ذاك الشيء المطلوب، يعني غرض المولى متعلق بصدور ذاك الشيء المطلوب من أحد المكلفين لا بعينه. متى يكون المكلف متعلقا بالفعل بهذا النحو؟ حينما تكون المصلحة، الغرض تابع للمصالح، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان. المهم هو وجود الفعل خارجا، كون من فلان أو فلان هذا مو مهم، لا امتياز للشخص دون شخص آخر، وعليه النتيجة يتفرع على ذلك، فلا بد أن يوجه المولى الخطاب إلى جميع المكلفين، يوجهه إلى جميع المكلفين. ليه شيخنا المصنف المظفر رحمك الله تعالى قال لعدم خصوصية لمكلف دون مكلف، وجهه إلى الجميع، لا امتياز لأحد على أحد. تقولون يوجهه إلى بكر، ليش يوجهه إلى خو إلى عم، إلى زيد خو إلى خالد؟ ما دام أكو بالنجف مثلا فد مليون شخص، ليش يوجهه إلى فلان بعينه؟ يوجه إلى كل مكلف يعيش في النجف، ويكتفى بفعل بعضهم. فلا بد أولا أن يوجه للجميع، لكن ثانيا شوف الميزة الثانية في هذا النحو الثاني من الغرض، يكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض. الذي هذا صفة للفعل، يكتفى بفعل بعضهم، واحد من المكلفين أو أكثر، ذاك الفعل الذي يحصل به الغرض، لأن الغرض الإلهي متقوم بأصل وجود الشيء، بأصل وجود التجهيز للميت، فيجب على الجميع. هذا ليش يكتفى؟ يكتفى على أساس أنه إذا تحقق الغرض لا خطاب، يسقط الخطاب بتحصيل الغرض، لا خطاب، الغرض هو العلة للخطاب، ولما تحققت العلة يسقط الخطاب، لا داعي إلى وجود خطاب بعد ذلك. فيجب النتيجة إذن يجب على الجميع بفرض الكفاية، هذا ومعنى الواجب الكفائي. وراح المصنف يركز على هذا التفسير في الواجب الكفائي، هذا واحد من وجوه من الوجوه التي فسر بها الواجب الكفائي. أكو عدة وجوه لتفسير الواجب الكفائي، وهذا هو أحد تلك الوجوه، وهذا هو الواجب الكفائي. وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب. هاي النقطة الثالثة، هذا البحث الثالث. علم الأصول تطور. كان بعض العلماء يقول تورم، يعني زاد عن الحاجة. المتقدمون أقصد اللي من علمائنا اللي هم في القرن الحادي عشر والثاني عشر طوروا علم الأصول تطور عجيب غريب، ودخلت فيه مطالب وأدلة، وفي بعضها لا حاجة لها. الله يجزي المتأخرين خيرا، ويشذبوا من الأبحاث الأصولية. يعني أنت إذا تقرأ هداية المسترشدين أو تقرأ القوانين مثلا، وتجد مطالب أولا واضحة لا داعي لذكرها، لا داعي لبحثها، ثم هي لا تنفع البحث الاستنباطي، ما وصل إليه علم الأصول في القرن العشرين على يد صاحب الكفاية وتلامذة صاحب الكفاية الأعلام الثلاثة والمدارس التي أنتجتها هذه الفترة شذبت كثيرا من علم الأصول. فصارت دورة الشيخ النائيني رحمه الله 3 مجلدات فوائد، 4 مجلدات طبعت، 4 مجلدات، 4 مجلدات أجود تقديرات. دورة الشيخ الإصفهاني رحمه الله كلها على الطبعة الحديثة 6 مجلدات في بيان لآرائه عندما علق على الكفاية، وشذبت من الأبحاث الأصول. على كل حال شوف، لاحظ هذا البحث اللي عندنا الآن، يعني بلي بعض المطالب التي تعرض لها القدماء كانت أوسع، المطالب في كثير من المطالب أوسع، باعتبار أنها ستشوفون مثلا الوجوب التخييري عندما يبحثه علماؤنا المتأخرون، الوجوب الكفائي عندما يبحثه علماؤنا المتأخرون، يختارون المهم في الوجوب الكفائي، المهم من الوجوب الكفائي. وأما عند القدماء تجد أخذا وردا طويلا لا يحتاج إليه الأصول، تجد أبحاث معقدة الأصول لا يحتاجها في يومنا هذا، لا الباحث، لا المستنبط، لا الباحث الأصولي يحتاجها، ولا الباحث الفقهي يحتاجها في باب الاستنباط. على كل حال طبعا والمدارس المختلفة هم تختلف في قراءتها يعني من الأصول. يعني في مدرسة قم، أكو مدرسة المدرسة القمية المتعارفة في قم لا تنظر للعلم بهذه الأهمية التي تنظر إليها المدرسة المتعارفة في النجف مثلا، ولذلك اقتصروا على البحث الأصولي فيما يحتاجه الفقيه. في الآونة المتأخرة هم ظهرت في حتى في مدرسة قم مدارس تنظر بعين الاهتمام في البحث الأصولي. على كل حال هذا بحث تاريخي من كل شيء. هاي النقطة الثالثة هي كالتالي، نرجعوا لبحثنا. النقطة الثالثة هي كالتالي: القدماء عندما جاءوا إلى الواجب الكفائي، قلت لكم الوجوب الكفائي، الواجب الكفائي في الحقيقة تقسيم هو أساسا أولا وبالذات للوجوب، الوجوب كفائي فيكون الواجب كفائي. كيف نفسر الواجب الكفائي؟ أصلا هذا الكلام يستبطن تناقضا، واجب كفائي تناقضا، كيف؟ هذا التناقض يتضح لنا من خلال نقطتين. النقطة الأولى، تقدم أن الوجوب إما هو حقيقة مركبة أو حقيقة بسيطة، وعلى كلا التقديرين الوجوب يشتمل على المنع عن الترك. إذا كان الوجوب حقيقة مركبة فيكون المنع عن الترك هو فصل ذلك الوجوب، فصل تلك الحقيقة. والجنس إما أن نقول أنه الترخيص في الفعل أو طلب الفعل، هذا هو الجنس، وفصله المنع عن الترك. لا يكون الوجوب وجوبا إلا إذا وجد فيه بالإضافة إلى الترخيص أو الطلب وجد فيه منع عن تركه، عن ترك الصلاة. لا تكون الصلاة واجبة إلا إذا رخص المولى في فعلها ومنع عن تركها. كذلك بالنسبة إلى الصوم، هذا بالنسبة إلى الترخيص. أما إذا واحد بنى على الطلب، طلب زائد منع عن الترك، الكلام هو الكلام. الوجوب طلب للصلاة ومنع عن تركها، هذا مبنى. مبنى آخر يعتقد أن الوجوب حقيقة بسيطة، الوجوب حقيقة بسيطة مو مركبة. الوجوب هي الإلزام بالفعل، الإلزام بالفعل لازمه المنع عن الترك. الصلاة واجبة، وجوب الصلاة يعني إلزام المكلفين بالصلاة. لازم هذه الحقيقة هو أن الصلاة ليس لكم أن تترك، المنع عن الترك. هاي المقدمة الأولى. إذن إذا أكو وجوب أكو منع عن الترك، إما جزء الحقيقة وإما لازم الحقيقة. المقدمة الثانية، الواجب الكفائي ماذا يعني؟ وجوب كفائي شنو معنى؟ معنى يا زيد يجب عليك أن تجهز الميت، ويجوز لك أن تتركه إن قام به غيرك. هذا معنى الوجوب الكفائي. وجوب الكفائي وجوب منصب على أحد المكلفين ويسقط عنهم بفعل غيرهم، بفعل أي شخص منهم. هذا هو الوجوب الكفائي. فإذا جمعنا بين النقطة الأولى والنقطة الثانية نشوف ما نقدر نفسر وجوب كفائي، لأن الوجوب يعني منع عن الترك. عندما أخاطب زيد أقول له يجب عليك تجهيز الميت، يعني أنت يجب عليك فعله بحيث لا يجوز لك أن تتركه، وهذا لا ينسجم مع الوجوب الكفائي. فإن الوجوب الكفائي يعني يجوز لك تركه إذا فعله غيرك، فلا انسجام بين حقيقة الوجوب، بين لازم الوجوب، بين المنع عن الترك في الوجوب، وبين الوجوب الكفائي الذي يرخص فيه للشخص المكلف في ترك الفعل إذا فعله غيره. هذا الإشكال عند القدماء، هذا الإشكال عند القدماء. المصنف رحمه الله يقول أن هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال غير وارد. أصلا ماكو داعي نبحث، من الواضح وجود الوجوب الكفائي في الشريعة. هذا أمر واضح جدا. بعد أكو لازم نبحث في أنه شلون الشارع منا يوجب علينا تجهيز الميت ويرخصنا في تركه، لا داعي لبحثه. ولكن لو أردنا أن نفسره ماذا نقول؟ نقول في مثل هذا المقام نقول أن المكلف أن الخطاب توجه إلى المكلفين، مو صحيح؟ الخطاب توجه إلى المكلفين. المولى خاطب المكلفين قال لهم أريد منكم تجهيز الميت، يجب عليكم تجهيز الميت. خب هذا الخطاب متعلقه ما هو؟ تجهيز الميت. متعلقه تجهيز الميت. إذن المولى أراد من المكلفين هذه الطبيعة، طبيعة تجهيز الميت، أراد منهم هذه الطبيعة. أراد المولى من كل مكلف يعيش في هذه البلدة أن يجهز الميت، ولم يرخص لهم في الترك، لم يرخص للمكلفين في ترك هذه الطبيعة. فهو بناء على التركيب في حقيقة الوجوب هو أراد منهم الفعل، رخصهم في فعل التجهيز ولم يأذن لهم في الترك، منعهم عن الترك. طلب منهم فعل التجهيز ومنعهم عن ترك هذا الفعل. أو حتى على البساطة هو ألزمهم بهذا الفعل، لازمه أنه يمنعهم عن الترك. إذن إذا لاحظنا الحكم ولاحظنا مجموع المكلفين ولاحظنا الطبيعة، يتم الكلام، لا ضير، لا مشكلة. عندي حكم توجه إلى عموم المكلفين، إلى جميع هؤلاء المكلفين بمجموعهم، والمتعلق هو الطبيعة اللي هو فعل واحد اسمه تجهيز الميت. حينئذ هو إذا على التركيب هو فعل أراد المولى منا أن نأتي به، رخصنا فيه أو طلب منا الإتيان به ومنعنا عن تركه، هذا بناء على التركيب. بناء على البساطة ألزمنا بفعله ومنعنا عن تركه، ما تفترضوه في حقيقة الوجوب موجود في الوجوب الكفائي. هل رخص المولى في ترك التجهيز؟ أبدا، لم يرخص في ترك التجهيز. إلى أن يأتي زيد بن أرقم ويجهز الميت، بمجرد أن جهز الميت تحقق الغرض، سقط الأمر، سقط الأمر بتحقق الغرض وتأمين الغرض من قبل أحد المكلفين، سقط الأمر. فلا وجوب حينئذ، حتى تقول هذا الوجوب فيه إن شلون أكو وجوب وشلون ما يخاطب به سائل، رح يسقط. إذن قبل أن يأتي زيد ويجهز الميت، قبل هاي اللحظة الوجوب كان متعلق بالجميع، والمتعلق مالت فعل واحد مخاطب بالجميع، والفعل واحد والطبيعة التجهيز، تجهيز الميت. فالمولى لا يرضى لأحد أن يتركه، لا يرضى بترك هذا الفعل. بعد أن يحقق زيد التجهيز حينئذ ما وجوب بعد، الوجوب يسقط بمجرد تحقيق زيد للفعل. هذا هو تفسيرنا، وهذا التفسير لا يتنافى حتى مع مذهبكم في تفسير الوجوب، في تفسير حقيقة الوجوب لا يتنافى. لكن خب هؤلاء القدماء عندما وجدوا أن هناك مشكلة في تفسير الوجوب شوين راحوا؟ قالوا خب إحنا لازم نفسره بطريقة ما تتخالف مع حقيقة الوجوب. كيف نفسره؟ اختلفوا في تفسيره. أكو مجموعة نظريات في تفسير الوجوب التخييري. واحدة من النظريات قالوا هو المولى لا يجعل، لا يخاطب في هذا الوجوب، لا يخاطب الجميع، لا يخاطب الجميع. هذا يفترق، هذه النظرية تفترق عن نظريتنا هنا. احنا نقول يخاطب الجميع، هاي النظرية تقول لا يخاطب الجميع، يخاطب واحدا منهم لا على التعيين، لا هو البارئ معينة ولا احنا معينين. فالشخص المكلف بهذا الوجوب شخص واحد مو الجميع، ذاك الشخص الواحد غير المعين، يجب عليه أن يأتي بالفعل وليس له أن يترك هذا الفعل. هذا قول، هذا قوله. قول ثاني قال المخاطب بهذا الوجوب هو شخص غير معين عندنا لكنه معين عند الباري تبارك وتعالى، هم مو الجميع مخاطبين، لا واحد منهم مخاطب. من هذا نعرفه؟ احنا ما نعرفه، لكن المولى يعرفه، لان المولى يعرف ان زيد بن ارقم سوف ياتي بهذا الواجب. نعم، لو زيد بن ارقم لم ياتي بهذا الواجب فان الكل عصاة يستحقون العقاب. زيد يستحق العقاب لانه خطب ولم ياتي، الاخرين ايضا يستحقون العقاب، الاخرين ايضا يستحقون العقاب لان ظاهر الخطاب موجه اليهم، ظاهر الخطاب موجه اليهم. هذا قول اخر. المصنف يقول كل هاي الاقوال، واكو غيرها ايضا، هاي الاقوال كلها لا نرتضيها، لان هاي الاقوال فرع الاشكال المتقدم والذي هو اشكال باطل احنا رددناه، فلا نحتاج الى هذه الاقوال. القول النقطة الثالثة، وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي. كيف نفسر الوجوب؟ في حيرة من أمره وفي حيرة من تطبيقه على القاعدة في الوجوب. هاي الواو تفسيرية، ليش احتاروا في أمر الوجوب الكفائي؟ لأنه شلون يطبقون الوجوب الكفائي على حقيقة الوجوب وتطبيقه، يعني في حيرة من تطبيقه على القاعدة في الوجوب. القاعدة في الوجوب، ما هي القاعدة في الوجوب؟ هذه القاعدة راح يبينها المصنف. الذي قوامه قوام الوجوب، بل لازمه قوامه بناء على التركيب. حقيقة مركبة فصلها المنع عن الترك، بل لازمه بناء على البساطة، ولازم الحقيقة المنع من الترك. القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك، وقعوا في حيرة. إذ رأى تفسير الحيرة في التطبيق، هذا هو الإشكال، رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم. الوجوب على الجميع، ينبغي أن نمنع الجميع من تركه، هذا معنى الوجوب على الجميع، فكيف يجوز للآخرين تركه إذا فعله بعضهم؟ ولا وجوب بدون المنع من الترك. شلون أكو وجوب على الجميع؟ شلون أكو وجوب على الجميع مع أنه سوف يسقط بفعل واحد منهم، مع أنه لا وجوب بدون المنع من الترك؟ حتى نقول الجميع عليهم وجوب إذا منعوا جميعا من الترك. لذا ظن بعضهم هؤلاء المتقدمون أنه ليس المكلف المخاطب فيه، ليس المكلف المخاطب فيه في الوجوب الكفائي الجميع كما نحن ذهبنا إليه، بل البعض. هذا من هو هذا المخاطب؟ بل البعض، هذا ترقي من الجميع، ليس المكلف، بل المكلف هو البعض، بل البعض غير المعين، غير المعين لا عند الله ولا عندنا، أي أحد المكلفين. هذا نسب إلى بعض العامة من قبل متقدم أبحاث علمائنا، لكن التزم به من علمائنا الشيخ النائيني رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله في أبحاثهما، التزم بهذه النظرية. وظن بعضهم مع أنه الإشكال عندهم مو تام، لكن مع ذلك التزموا بهذا التصوير. وظن بعضهم أنه معين عند الله، هاي نظرية ثانية في تصوير الواجب الكفائي، الوجوب الكفائي، أن المخاطب معين عند الله، غير معين عندنا. خب، ويتعين عندنا من هو؟ ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم، هذا اللي يجيب الفعل، فهو اللي هو يجهز الميت، فهو المكلف حقيقة إلى غير ذلك من الظنون. أقوال متعددة، خمسة ستة أقوال أشار إليها صاحب هداية المسترشدين، أظن هم صاحب القوانين أشار إليها كلا أو بعضا، من عدها أن المخاطب هو المجموع مو الآحاد، وهو الذي ذهب إليه قطب الدين الشيرازي رحمه الله. المخاطب هو المجموع للآحاد، مجموع المكلفين لا آحاد المكلفين. ونحن لما صورنا بذلك التصوير المتقدم الذي ذكرناه في النقطة الثانية، لا يبقى مجال لهذه الظنون. وضحنا أن المكلف، أن المكلف هو الجميع، هو الآحاد، هو الكل. شوفوا عبارته في المقدمة الثانية في قوله: فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية لمكلف دون مكلف. هاي واحد. اثنين، الخصوصية الثانية في الوجوب الكفائي: ويكتفى بفعل بعضهم. ليش يكتفى ويسقط عن الآخرين؟ لتحقق الذي يحصل به الغرض، يعني لأن الغرض قد تحقق فيسقط الوجوب. هذا التصوير المتقدم لا يبقى مجال معه لهذه الظنون. فلا نشغل أنفسنا، لا تعبون أرواحكم بذكرها وردها، وتدفع الحيرة التي وقع فيها المتقدمون بأدنى التفات. لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض، فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي. الوجوب تابع للغرض، وإذا تحصل الغرض يسقط الوجوب، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، ما يدعو للفعل، ما يدعو للإتيان، فهو إذن واجب على الجميع أحد المكلفين من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه ويسقط هذا تفسيرنا. من هو المخاطب إذن؟ المخاطب هو الجميع، لكن شلون إذن يمنعون عن تركه؟ قال: لا يمنعون عن تركه، يمنعون عن تركه. نعم، يمنعون عن تركه، مو لا يمنعون، لا، مو يؤذن لهم في تركه، بل يمنعون عن تركه، لكنه يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه. وهذا قريب مما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، وقريب منه ذهب إليه الشيخ الإصفهاني رحمه الله. التقسيم السادس والأخير: الموسع والمضيق. في الموسع والمضيق ينقسم الواجب في هذا التقسيم الجديد إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. الواجب غير المؤقت هو ذلك الواجب الذي لم يأخذ الشارع وقتا مخصوصا فيه في أدائه، في امتثاله، لم يعتبر وقتا محددا فيه، أوجبه المولى تبارك وتعالى بلا وقت، لم يحده بوقت، لم يأخذ فيه وقتا محددا. رد السلام لم يأخذ فيه وقتا محددا الشارع، تجهيز الميت لم يأخذ فيه وقتا محددا، تجهيز الميت واجب لم يأخذ فيه وقت محدد، النهي عن المنكر واجب لم يأخذ فيه وقت محدد، رد الأمانة واجب لم يأخذ فيها وقت محدد. في مقام الجعل، هذا المقصود، في مقام الجعل لم يؤخذ، وفي لسان الدليل لم يذكر. لأن إحنا شلون نعرف مقام الجعل من لسان الدليل؟ هذا واجب غير مؤقت. الواجب المؤقت بعكسه، الشارع أخذ واعتبر فيه، يعني في امتثاله، وقتا محددا، مثل الصلاة، صلاة الظهر محددة بزمن من حين الزوال إلى حين الغروب، طبعا ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر. الصوم كذلك، الحج كذلك، هي واجبات مؤقتة لم يأخذ الشارع فيها، أخذ الشارع فيها زمنا محددا في مقام امتثالها، يعني عند الجعل اشترط زمنا معينا، وإحنا عرفناه من خلال لسان الدليل، هذا واجب مؤقت. الواجب غير المؤقت هذا ينقسم إلى قسمين: فوري وغير فوري. بعض الواجبات التي لم يؤخذ فيها وقت يكون امتثالها فوريا، يعني في أول وقت يمكن للمكلف أن يؤدي الفعل يجب عليه الأداء، كما في رد السلام. رد السلام فوري، فوري، بمجرد أن يسلم علي زيد يجب علي أن أرد السلام في أول أوقات إمكان الرد، هذا فوري مع أنه غير مؤقت وهو فوري. وعند بعض الواجبات غير فورية المكلف يقدر يأخرها، يقدر، مثل تجهيز الميت غير مؤقت وغير فوري، امتثال الزكاة غير مؤقت وغير فوري، يقدر المكلف شوية أخرها عن أول الوقت إلا إذا استلزمت إلى فترة تستلزم محرمات من العنوان الثاني. قضاء الصلاة غير مؤقت وليس بفورية. وأما الواجب المؤقت، هذا الواجب المؤقت فيه ثلاث صور. خلي أطبق هذا المقدار، إذا لحقنا نأخذ شيء بعدنا. لحد الآن ما حكينا بالموسع والمضيق، بعدنا لحد الآن لم نتحدث في الموسع والمضيق، لأن الموسع والمضيق كل داخل في دائرة المؤقت. واجب مؤقت أخذ الشارع واعتبر فيه وقتا محددا. قال سادسا الموسع والمضيق، ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، يعني الأساس في هذه القسمة اشتراط الوقت وعدمه إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت إلى موسع ومضيق بعد ما تحدثنا به، ثم غير المؤقت إلى فوري وغير فوري. ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة، فنقول غير المؤقت، الواجب غير المؤقت وذلك الواجب الذي لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، يعني الشارع في مقام الجعل لم يعتبر في مقام امتثاله وقتا محددا. نعم كل فعل لا بد له من زمن وظرف يقع فيه، هذا أمر عقلي، المكلف إذا أراد أن يفعل أي فعل حتى لو لم يعتبر فيه الشارع زمنا معينا لابد له أن يوقعه في زمان، إذا أفعالنا كلها واقعة في الزمان والمكان. وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له، لكنه المدار أن الشارع في مقام الجعل وفي لسان الدليل اشترط وقتا محددا للامتثال أو لا، كقضاء الفائتة، الصلاة الفائتة فإنه ليست مؤقتة، الإنسان إذا فاتته صلاة الصبح يقدر يقضيها أول ما يقعد، ويقدر يأخرها لصلاة الظهر، يقدر يخليها وهي صلاة المغرب. وإزالة النجاسة عن المسجد ما إلها وقت محدد، إذا رأى النجاسة لم يرد في الدليل أنه لا بد أن تأتي بها في الزمان الكذائي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا غير مؤقت في مقام الجعل ولسان الدليل ونحو ذلك، هذا غير المؤقت. بعد وهو كما قلنا على قسمين، يعني غير المؤقت على قسمين، القسم الأول فوري معناه ذلك الواجب الذي لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، إمكان الامتثال، يعني ليس لك أن تؤخره، لابد أن تبادر إليه في أول زمان إمكان امتثاله، كإزالة النجاسة عن المسجد، إذا رأيت النجاسة في أول زمانك، في أول زمان يمكنك أن تزيل النجاسة فيه يجب عليك المبادرة إلى ذلك، هذه وجوب المبادرة. هذا الزمان لم يذكر في دليل، لم يؤخذ في مقام الجعل، ولم يذكر في لسان الدليل، وإنما جاءنا دليل خاص على أنه بمجرد أن ترى النجاسة لا بد أن تبادر إلى الإزالة، كذلك رد السلام، كذلك الأمر بالمعروف ورد السلام والأمر بالمعروف. لم يرد فيها دليل، لم يؤخذ في مقام الجعل ولسان دليل، لكن أكو أدلة تقول بالوجوب الفوري لرد السلام. القسم الثاني وغير فوري، وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة. الصلاة على الميت ملازم فورية، نأخر الباكر ونصلي عليه، أول ما يموت نغسله ونصلي عليه، واجب واجب لا نأخر إلى باكر. وقضاء الصلاة الفائتة كذلك، والزكاة والخمس، بمجرد أن يحل رأس السنة أنت لازم تعطي، لا تقدر تأخرها، خليها باكر عب. هذا كله في غير المؤقت. وأما في المؤقت الذي سوف تجدون انقسامه إلى موسع ومضيق، إن شاء الله يأتي الكلام فيه غدا. الحمد لله رب العالمين. بني شيخ.